أعانك الله.
وسأتحصل على أوراق بعد سنتين على الأقل.
أيوة.
فهل يجوز لي أن أدخل في برنامج دراسة علمية في الجامعة؟ ولكن هذه الدراسة تستغرق أكثر من سنتين.
بركات. أيوة.
يعني هل يمكن هل يجوز لي هذه النية أن أنوي حتى أكمل دراستي الجامعية؟ أترك هذه البلد.
نعم، هل يجوز ايش؟
هل يجوز نية الإقامة لمدة محددة بعد توفر الفرصة لترك هذه البلد؟ أنا ليست لدي أوراق تسمح لي بترك هذه البلد، ليست لدي أوراق جواز سفر مثلا.
يا أخي سؤالك غير واضح، أنت بتقول ليس عندك أوراق بترك هذا البلد.
نعم.
فأفهم من هنا أن إقامتك التي تسأل عنها هل تجوز أو لا، أنت مضطر إليها ولا بد.
مضطر لمدة سنتين على الأقل.
معليش، نحن نتكلم عن سنتين بارك الله فيك، فهل تستطيع أن لا تقيم سنتين؟
نعم، هذا السؤال، هل أستطيع أن أقيم بعد هاتين السنتين؟
سبحان الله، كان سؤالك شكل وتطور إلى شكل. أنت قلت هل تستطيع أن تقيم لمدة سنتين، الآن تقول إلى ما بعد السنتين، فاستقر على رأيي.
نعم، سؤالي بعد السنتين، لأنه قبل السنتين أنا مضطر لا أستطيع ترك هذه البلاد.
هذا هو، فلماذا الآن يأتي السؤال بعد السنتين الإقامة؟ لماذا؟
لاستكمال الدراسة الجامعية.
وما نوع هذه الدراسة؟
دراسة في الكمبيوتر يا شيخ.
طيب، وهي فيها خلاط ولا ما فيها خلاط؟ ولا كل بلاد الكفر خليط مليط؟
كلها كما تقول يا شيخ.
ولذلك باشرناك بالخلاص من تلك البلاد مباشرة.
جزاك الله خيرا.
ولذلك عجل عجل بالفرار.
أكرمك الله يا شيخ.
الله يحفظك.
طيب يا شيخ، هناك الآن سؤال مرتبط في هذه النقطة، ما هو حد الاختلاط؟
حد الاختلاط الله أعلم به، ثم المبتلى به الذي يشعر بأنه يتعرض للفتنة.
نعم.
فالسير مثلا في الطرقات حيث النساء والرجال اليوم هو نوع من الاختلاط، ذلك لأن من الآداب الإسلامية التي أصبحت اليوم نسيا منسيا في البلاد الإسلامية أن صدر الطريق للرجال وحافات الطريق للنساء، فاليوم النساء تنطح الرجال بمناكبها.
نعم. الله المستعان.
السلام عليكم وبركاته.
السؤال يا شيخ، إذا وجد بعض الناس المحافظين على الآداب الإسلامية من حجاب، وهل يجوز اختلاط بعض النساء والرجال مثلا أسر تتجاور تجلس لأكل الطعام معا، هل هذا ممكن مع مراعاة الحشمة، ركوب سيارة واحدة لمثلا عائلتين؟
أنا أعتقد بتجربتي.
نعم.
أن الحشمة اليوم لا وجود لها في التعامل،
لا حول ولا قوة،
وإنما هو اسم دون جسم.
نعم.
أما إذا تحقق ما تقول فيجوزه.
جزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
سؤال في العقيدة يا شيخ.
نعم.
في ومتن العقيدة الطحاوية هناك تعليق لفضيلة الشيخ بن باز عن صفة الحد، قال الحد صفة، يعني معنى كلامه أنا أقول بالمعنى، هل يجوز أن نطلق الحد على الله عز وجل أن لله حدا سبحانه وتعالى؟
ما أظن يقول بهذا أحد.
نعم.
لأن لفظة الحد.
نعم.
سلبا أو إيجابا هي كلفظة الجهة.
نعم.
فلا تثبت ولا تنفى.
نعم.
كما أنها لا تطلق لأن في إطلاقها محذورة، فالأولى والطريقة السلفية هو الإعراض عن استعمال كلمات موهمة.
نعم. نعم.
لعلك فهمت علي؟
نعم إن شاء الله.
خيرا. إذا أقول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم
العافية يا
شيخنا. أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ أهلا مرحبا. كيف حالك؟
الحمد لله.
لك طيب؟ شلونك أنت؟
الحمد لله
والله بخير.
الله
يجزيكم
خير. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالجميع. يا الله كيف حالكم؟ كيف حالك يا فاضل؟ بخير الحمد لله رب العالمين.
تفضل يا اخي ما نضيع الوقت ان شاء الله.
السؤال الاول، ما الحكم الشرعي بالنسبه لمعامله اهل البدع، او هل هجر اهل البدع اصلا ام هو امر طارئ؟
اعانكم الله يا معشر السعوديين، لقد فوجئتم بافكار واراء عجيبه وغريبه. بسم الله. قلت آنفا أعانكم الله ما شاء السعوديين. لماذا؟ لأنه كلما جلسنا مجلسا كهذا مع بعض إخواننا كان من جملة الأسئلة التي تطرح هو هذا السؤال. هذا دليل أنكم مشغولون الآن بما لم تكونوا من قبل به مشغولين. فأنا أقول بالمناسبة أخونا أبو عبد الرحمن العماني يسلم عليكم، قبل ساعة ونص تقريبا ساعتين اتصل بي من عمان. الشيء بالشيء ذكر. يقول هذا السائل، وهذا من جملة الجواب، بأن له قريبا استقرض من البنك مهرا لزوجته، فهو بالرغم أنه نصحه لم يستجب لنصيحته فتزوج بهذا المهر، فهو يسأل. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. أتى؟
لا.
ألو. أتى؟ قال ماذا نفعل؟ نصحنا وما قبل النصيحة، هل نقاطعه؟ عملت له كلمة هي جواب لسؤالكم الآن. المقاطعة شرعا بلا شك وسيلة شرعية لتربية بعض الأفراد من الناس الذين يشذون عن اليد، لكن هذه المقاطعة وهذه الوسيلة الشرعية تفيد في مجتمع إسلامي، يعني يغلب على أهله وعلى سكان البلد الصلاة والتقوى، فحينما يهجر أحدهم لتأديبه وتربيته تفيد هذه المقاطعة وتعطي أكلها في أكثر الأحيان. أما حينما يكون المجتمع كمجتمعنا اليوم الغريب الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث ووصف الصالحين فيه بقوله عليه السلام في الحديث المعروف في مسند أحمد وغيره، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. حينما يكون المجتمع هكذا الصالحون فيه غرباء والطالحون فيهم فيه هم الأكثرية الساحقة، هنا لا تفيد المقاطعة بل قد تضر. هذا فيما إذا كان الذي يراد مقاطعته قد ترك أو ارتكب ذنبا أو إثما معلوم من الإسلام بالضرورة. أما إذا ارتكب أمرا ليس من هذا القبيل بل قد يكون من الأمور التي اختلف فيها بين العلماء قديما، وإن كان الخلاف لا يفيد في تحليل ما حرم الله عز وجل وإنما يفيد في تقديم عذر لمن قد يرتكب تلك المخالفة بحيث أنه لا يعتبر فاسقا خارجا عن الحكم الشرعي لأنه يجد من يفتيه بجواز ذلك. على هذا أقول مقاطعة المبتدئ أو صاحب البدعة، هل هذا الشخص المقاطع الذي يزعم بأنه صاحب بدعة أو هو مبتدئ هل هو معروف عند علماء المسلمين بأنه كذلك؟ هذا أولا. ثانيا، هل تنفع مقاطعته؟ وهذا كان أولا، لكن الآن باعتبار المسألة تطورت فحينئذ أنا أقول هذا السؤال لا ينبغي أن نشغل أنفسنا به أولا، ثم إذا كان ولا بد من توجيه مثل هذا السؤال فنحن نقول دعوا مسألة مقاطعة تارك الصلاة فضلا عن من دونه وحاولوا مناصحته وتوجيهه كما قال تعالى قل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لذلك فمن البدع اليوم هو إثارة هذه المواضيع. هذا ما عندي.
شيخ؟
نعم.
السلام عليكم يا بارك الله فيك. الحمد لله عز وجل في المملكة السعودية أهل البدع قليلون.
ارفع صوتك.
أقول في السعودية الحمد لله أهل البدع قليلون والموجود منهم غير ظاهرين بفضل الله عز وجل. ولكن القضية أن بعض الإخوان الأفاضل الذين نشهد لهم بالخير ولا نزكيهم على الله يعلون أن يبتدع من خارج هذه البلاد كالصوفية وغيرهم أصحاب الأفكار المنحرفة يتعاملون معهم ويثنون عليهم، فهذه القضية التي تشغلنا يعني ليست قضية أناس معينين في الموجودين في السعودية، فما الحكم في هؤلاء الذين هم خارج هذا المجتمع يعني ليس فيه من أمثالهم القليل إلا القليل والقليل أيضا غير ظاهر، لكن بعض إخواننا يثنون على المتبع من الخارج ويظهرون أفكارهم بشكل أو بآخر من الثناء عليهم أو لكان بعض مناهجهم، فهذا هو موضوع السؤال.
السؤال غير واضح. السؤال معمم. أولا أنت تقول في السعودية لا يوجد مبتدعة إلا من الخارج.
أقول قليل.
قليل، طيب. وماذا وراء كونهم قلة؟
أقصد أن السؤال لا يقصد أحدا في المملكة.
نعم؟
أقول السؤال لا يقصد أحدا معينا في المملكة.
أنا ما قصدت واحدا معينا ولا السائل قصد واحدا معينا. فماذا وراء ذلك؟
أنا أقصد يعني بعض الإخوة الدعاة يتعاملون مع بعض المبتدع الذين لا تظهر أفكارهم في السعودية، يتعامل معهم معاملة الإجلال والاحترام.
لعل تعاملهم يكون من باب ما قلت آنفا أن مقاطعتهم لا تفيد. هل يرد مثل هذه لعل أم لا ترد؟
عندما يوصف أحد المبتدع أنه مجدد هل يعتبر هذا من هذا الباب يعني أنه أن مقاطعته لا تفيد؟
لا، إذا كان غير مجدد فلا يعتبر.
يكون مبتدعا شيخ مجددا؟
لا لا يكون مبتدعا، يكون غالطا وواهما. هنا يرد سؤال، هل كل من ارتكب بدعة يكون مبتدعا؟ يجب أن تعلموا هذه الحقيقة. هل كل من ارتكب معصية يكون فاسقا؟ الجواب في كل من السؤالين لا. ثم هناك كما أشرت آنفا في الإجابة عن السؤال الأول أشرت أن هناك مسائل خلافية، فإذا ارتأى إمام ما رأيا ما وكان هو مخالفا للسنة الصحيحة في رأيه ذلك لكنه إمام من أئمة المسلمين، فهل نقول بأنه فاسق؟ أظن أن أي طالب علم سيقول معي لا، لأنه مجتهد. ننتقل إلى تابع ذلك الإمام، هل يكون مبتدعا إذا اتبع ذلك الإمام ظنا منه أن هذا الإمام مصيب في قوله وهو لا يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف من ما اختلف فيه العلماء، هل يكون ذلك المتبع مبتدعا أيضا؟ الجواب لا. إذن بارك الله فيكم، لا تتمسكوا بمثل هذه الأمور التي طرحت الآن في الساحة عندكم، لأن المسألة فيها دقة متناهية. لو فتحنا هذا الباب لم يسلم لنا إمام من أئمة المسلمين من التبديع أو التفسير، إن لم نقل أو ننتهي في نهاية المطاف إلى التكفير، لأنه وقع في شيء مما سبق ذكره من البدعة أو الفسق، ولكنه لم يقصد شيئا من ذلك إطلاقا، بل وقع ذلك منه اجتهادا. لقد تعلمون أن في السلف الصالح من كان يرى أن المرأة من مسها مطلقا انتقض وضوءه، ويترتب من وراء انتقاض وضوءه بطلان صلاته، ويرى هناك آخرون أن لا شيء في مس المرأة، ويتوسط نوع أو قسم ثالث فيفصل ويقول إن كان المس بشهوة نقض وإلا فلا. هل كان هؤلاء يبدع بعضهم بعضا أو يفسق بعضهم بعضا؟ وعلى ذلك فقس ما هو أخطر من ذلك. لقد كان في بعض كبار أصحاب الرسول عليه السلام من يرى الرأي أو الشرع الأول، وأستغفر الله من القول الرأي الأول، إنما كان يرى الشرع الأول، وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه وحسبه الوضوء، ما أن الحديث
لو هذه الكلمة شيخنا أن الآن يرجعوها الأخوة لعندها ومن ثم تعود فيها
إيه؟
لما قلت أستغفر الله بدك ما تستغل شيخنا أحيانا.
لا خبر، هذه كلمة تفيد جدا،
قد لا توضع شيخنا كلمة
ما بهدنا يا أخي، اللي بده يفسد يفسد بالقرآن، يقول لا تقربوا الصلاة ويخرج. نحن شوف، لكن نحن نقول هذه فيها فائدة مزدوجة. الفائدة الأولى أن الشيخ يخطئ وأنه يتبع خطأه بالاستغفار، والفائدة الثانية هو أنه لا يجوز أن يقول قائل عن الشرع رأي، وهذه خطيئة ماشي اليوم بين الناس في الإذاعات، يقول جاءنا سؤال ما رأي الشرع في كذا، ألا تسمعون هذا السؤال ولا نفير؟ هذا خطأ، الشرع ما عنده رأي، في عنده حكم، نحن عندنا رأي لأننا نخطئ ونصيب، أما الشرع عنده حكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم وقدر إلى آخره، أما نحن عندنا رأي فنصيب ونخطئ إلى آخره. فأنا كدت، ومشان خاطرك يا أبو أحمد بكرر، الله يجزاك، كدت أن أقول عن الشرع رأي، فتراجعت واستغفرت ربي، الله يجزاك. لكن في هذا تنبيه أن أيها السامعون لا تسألوا ما رأي الشرع في كذا، قولوا ما حكم الشرع في كذا.
الله يحفظك.
فكان في الشرع الأول أن من جامع زوجته ولم ينزل فليس عليه غسل، إنما عليه الوضوء فقط. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل.
فتح
التيار الكهربائي احيانا يخف ما بيساعد. وكان من القائلين بعد وفاة الرسول بنحو 20 سنة من كبار الصحابة من يرى هذا الرؤية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فماذا نقول بالنسبة لهذا الصحابي الجليل؟ نقول أخطأ، لم يبلغه النص الآخر الناسخ للنص الأول. لذلك وجد في علماء المسلمين في بعض الأئمة الأربعة من يفتي بكل شيء وجاء النص بتحريمه، فهل نقول فسق؟ حاشا، وإنما اجتهد وأخطأ، فله أجر على كل حال. لذلك اليوم ينبغي على المسلمين أن يتعاشروا مع إحسان بعضهم النية في البعض، وأن لا يتباغضوا ولا أن يتحاقدوا ولا يتحاسدوا، ويكونون كما أمره الله عز وجل إخوانا. طيب غيره
شيخ الشرع الأول، كان المعاشرة بالإنزال ولا بالولوج؟
بدون إنزال.
مش الحديث الأول نعم الماء بالماء هو الأول ثم الناس تتخذ شتانا؟
أنا آني إلى قصة عثمان بن عفان الذي كان يقول بأنه إذا جامع ولم ينزل أسبوع الوضوء، والحديث يقول كما تعلمون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
هذا ناسخ ولا منسوخ؟
هذا الناسخ، ذاك المنسوخ.
فيكون الشرع الأول هو أن الإنزال هو الذي يوجب الغسل.
لا آخر عفوا لا أنا أقصد بالنسبة للنصين. الشرع الأول أن من جامع ولم ينزل فعليه عليه الوضوء.
الشرع الأول الإنزال هو الذي يجب الغسل فقط، إنما الماء للماء.
نحن نتكلم الآن عن الوضوء، الذي جامع ولم ينزل عليه غسل أم لا الآن؟
عليه.
طيب هذا من قبل لم يكن، واضح؟
بس الحديث هو يعني في نما الماء من الماء، وإذا جامع عليه وضوء فقط دون أن ينزل.
نعم،
على الحكم الأول.
طيب ماذا؟
كيف نميز بين الخطأ المفسق والخطأ غير المفسق؟
المعرفة الوضع الذي نتكلم عنه، هل هو عالم أم جاهل؟ هل هو صالح أم هو صالح؟ ولا ينبغي أن نأخذ مجرد أن صدر منه خطأ أو بدعة، يجب أن نأخذ ترجمته ونتكلم عن ذلك.
طبعاً نأخذ مثال الشيخ رشيد رضا مثلاً رحمه الله وفتواه المتعلقة بالحكم الإنجليزي في الهند، حكم بالقوانين الإنجليزية في الهند. لأن بعض الكتاب طبعاً شنع عليه في هذه الفتوى، ونحن نسمعكم تثنون عليه دائما.
لا شك، وله فضل في نشر السنة، لا يمكن لأحد أن ينكره، ومحاربة التعصب المذهبي الذي كان مسيطرا في العالم الإسلامي. لكن هذا لا يعني أنه ليس له أخطاء، وأنا من أولئك الذين كانوا منذ 30 سنة يظهرون أنه أخطأ في كثير من الأمور وتراجع عن بعضها. فهو مثلا كان ينكر عقيدة نزول عيسى وخروج المهدي، وكان يرى أن تشبب الكفار في الزي الأجنبي الكافر لا بأس به، ويجيب عن بعض الأسئلة أنه هل هناك مانع من لبس القبعة في البرنيطة، فيجيب الجواب. تفضل. ثم تراجع عن بعض هذه الأشياء، والتقى مع القاضيانيه في بعض أفكاره، مع أنه كان يرد عليهم ردا قويا جدا. فتح الباب، فلذلك جوابي هو الجواب نفسه. يجب أن نعرف علم الرجل وصلاحه وجهاده في سبيل الدعوة إلى أخيه. بعد ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك نستطيع، وعليكم السلام، أن نحكم بأنه مبتدئ أو ليس مبتدئا، إنما هو مشتهد.
عندنا أنا شيخ صلة في المصطلح مصطلح الحديث.
نعم.
ما المقصود بقولهم حديث على شرط شيخين أو على شرط أحدهما؟ هل المقصود أن يكون الشيخين قد أخرج السند نفسه، أو أن الشيخين قد احتج برجال السند كل على حدة؟
هناك مرتبتان. المرتبة الأولى هي التي جاء في السؤال أنه أخرج من نفس السند البخاري أو مسلم أو كلاهما معه، لكن هذا عزيز جدا ونادر جدا، ولذلك فالغالب المقصود بأنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما أن رجال ذلك الحديث على شرط الشيخين وليس في السلسلة كلها. هذا يلاحظ كجواب عن ذلك السؤال، لكن هناك ملاحظة أخرى ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. في أيضا تسامح في إطلاق هذه العبارة في بعض الأسانيد التي تكثر سلسلة الرواة فيها أو يكثر عدد الرواة في سنة ذلك الحديث، ومن أشهر الذين عرفوا بإطلاق هذه العبارة على الأحاديث التي يخرجها في كتابه هو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، فهو كما تعلمون يقول صحيح على شرط الشيخين، على شرط البخاري، على شرط مسلم، بينما هو يعني إلى ما قبل شيخ شيخه هو، إلى ما قبل. إذا لم يستحضر طالب العلم هذه الملاحظة لا يصح أن يقال إنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، لا يصح، لأن شيخ الحاكم جاء بعد وفاة الشيخين، بل وربما شيخ شيخي أيضا كذلك، وكل إسناد يقال فيه على شرط مسلم أو البخاري أو كليهما معا، ويكون المؤلف جاء من بعد البخاري وبينه وبين البخاري واسطة، فإذا قيل إسناده صحيح على ما ذكرنا آنفا يكون هناك تسامح في التعبير. مثلا أعلى طبقة من الحاكم أبو حاتم ابن حبان، فهو يروي كثيرا من الأحاديث أسانيده على شرط الشيخين دون شيخه هو، لأنه شيخه ليس يعني من شيوخ الشيخين. فلا بد من ملاحظة هذه الدقيقة فيما إذا وقفنا على تعبير إنه إسناد صحيح على شرط الشيخين. متى يصح مثل هذا التعبير دون هذا التسامح؟ إذا قيل في إسناد لمثل إسناد مسند أحمد، لأن أحمد من شيوخ الشيخين، فإذا قيل في حديث ما إنه على شرط الشيخين ويكون القائل مصيبا، يكون هنا ما في تسامح في التعبير إطلاقا. وثمرة هذه الملاحظة مهمة جدا بالنسبة لابن حبان وبخاصة بالنسبة للحاكم، ذلك لأننا نلاحظ أن في شيوخ الحاكم أحيانا شيء من الضعف، فلا يصح السند إطلاقا فضلا عن أن يقال إنه على شرط أحد الشيخين. تفضل.
ما رأيك في عدم تصريح المدلس بالسماع عن أحد أقاربه كابنه أو أبيه أو أمه أو عن أحد مشايخه المكثر عنهم؟ هل يحمل على السماع أو يعلم التدليس؟
إذا لم يكن هناك وضوح في نوع تدليسه أو كان واضحا في غير أبيه أو ابنه فيحمل على الاتصال ولا يحمل على الانقطاع أو التدليس. وكذلك بالنسبة لبعض الرواة المشهورين بالضبط والحفظ والعدالة ولكن رموا بشيء من التدليس، الذي يطمئن إليه نفسي وانشرح له صدري أن عنعنتهم تمشى إلا إذا وضح للباحث أن في المتن علة ولا يجد في السند ما يمكن أن يعتبر علة فيقف عند العنعنة هناك ويحاول بها أن يتخلص منها بطريقة أو بأخرى. نعم.
سؤال: من يقول بالمعاصرة فقط لصحة السند هل يشترط شروطا أخرى أم يكتفي فقط بمطلق المعاصرة حتى لو كان إن كان اللقية ضعيفا جدا كما أن يكون أحد الشيخ في المشرق والتلميذ في المغرب مسافة بعيدة؟
هذه مسألة لا يمكن إعطاني إعطاء جواب قاطع في ذلك لأن العلة التي ذكرتها هي ليست عند ضرورية التحقق لأننا نعرف أن علماء المسلمين وحفاظهم كانوا يسافرون من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق فإذا وجد هناك ما يدل أنه لم يخرج من بلده أو على الأقل من إقليمه من المغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب إذا لم يوجد شيء من ذلك فيحمل على الاتصال لمجرد المعاصرة مع ثبوت الفقه والعدالة. نعم.
قلت كنا شيخ السن تحمل مثلا 15 سنة بين وفاة الشيخ وولادة التلميذ.
قد يكون ايش؟
أقول السن التحمل السن 15 سنة مثلا بينهما فيكون هذا التلميذ ما يخرج عادة مثل من عادة المحفظة
إذا ينظر للقرائن أما إذا كان لا يوجد مثل هذه القرائن التي أنت الآن تذكرها فالجواب ما سمعتها.
ما رأيك في أسانيد الكتب؟ هل يشترط فيها ما يشترط لرواية الأحاديث أم يتساهل فيها؟
رأيي يختلف من كتاب الآخر إذا كان كتابا مشهورا متداولا على أو بين أيدي العلماء ووثقوا بالكتاب فلا يشترط وإلا اشترط.
مرسل التابعي الصغير كالزهري وقتادة إذا ورد من طريق آخر ضعيف هل يقوي أحدهما الآخر؟
لا فرق عندنا بين التابعي الصغير أو الكبير المرسل مرسل وإن كان يحتمل أن يكون منقطعا فإذا وجد ما يسنده مسندا ولو كان ضعيفا فالقاعدة ماشية على إطلاقها.
قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة هل هو على الغالب أو مطلقا وهل يفهم من عبارات التوثيق كل من روى عنه فلان مثلا كالإمام مالك ويحيى بن أبي كثير؟
لا إذا كان العلماء لا يأخذون بتوثيق رجل لا تعرف عينه فبالأولى لا تؤخذ بهذه القاعدة فهي أبعد عن التوثيق لشخص معلوم يعني إذا قال العالم أو الإمام حدثني ثقة فلا يصح السند حتى ينكشف من هذا الثقة الذي عناه كذلك مجرد رواية إمام عن شخص لا نعلم عنه أنه وثقه أحد وإنما نعلم هذا الإطلاق أنه لا يروي إلا عن ثقة هذا لا يعتمد عليه لأنه اعتماد على كلام مجمل وكثيرا ما انتقض هذا الإجمال لبعض الروايات. تفضل.
ما قولكم في قول الصحابي هل هو حجة أم لا أم هناك تفصيل معين؟
لا بد من التفصيل قول الصحابي إذا كان قاله بين في وجود بعض الصحابة ولم يخالفه أحد فهذا نطمئن إليه ونحتج به
ونحتج به
أما إذا لم يكن مثل هذه القرينة ثم لم يكن هناك في النص من الكتاب أو السنة ما يخالفه نحن نطمئن إليه ولكننا لا نستطيع أن ننزله منزلة الكتاب والسنة إلا إذا كان معه ناس آخرون.
إذن من فرق بين تفسير الصحابي للآية وقوله في المسألة؟
هذه تدخل إلى موضوع تفسير الصحابي له علاقة برأي الصحابي أيضا إذا كان متعلقا بأمر غيبي لخبر غيبي، لأن في هذه الحالة وفي الحالة الأولى التي سألت عنها أي في التفسير يغلب على الظن أن هذا ليس باجتهاد منه وإنما بتوقيف من الرسول عليه السلام له عليه، ولذلك فيشترط في مثل هذا القول أي إن قول الصحابي حجة إذا كان رواية عن أمر لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي، هذا أيضا ليس على إطلاقه، وإنما نرى وهذا أمر ضروري جدا أن يقيد بما إذا لم يكن هناك احتمال أن يكون من الإسرائيليات، لأن كثيرا من الإسرائيليات تتحدث أيضا عن أمور غيبية، ومعلوم أن الصحابة كانوا يتلقون كثيرا من الإسرائيليات عن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب، فإذا جاء خبر من صحابي يتعلق بأمر غيبي ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات فهنا يقال إنه في حكم المرفوع. من هذا القبيل قيل في تفسير الآيات إنه في حكم المرفوع لأن التفسير لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي، وبخاصة من الصحابة الأولين الذين سمعوا القرآن من الرسول عليه السلام وبيانه للقرآن مباشرة.
تفضل. في نفس
المسألة
شيخ ذكرت أن مطمئن إليه ولا يحتج به.
ولا؟
يحتج به.
إيه؟
بالنسبة للقول الصحابي.
نعم.
فهل الأولى
الأخذ؟
لا شك.
ويحتج به. قال تحتج به شيخ.
نعم.
أنت قلت ويحتج به.
لكن لا نلزم الناس به.
لأنه هو نقل أنه لا يحتج به. أوكي.
شيخ
ذكرت
أنه
لا نكلم الناس.
قول الصحابي. معلش أعيدها شيخ.
تفضل.
ذكرت أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة فذكرت أنه نطمئن إليه ولكن لا يحتج به، أي لا نستطيع أن نلهم الناس
به. هذا هو لا نستطيع أن نلهم الناس.
لكن الأولى
نأخذ به
أفضل من رأينا أو رأي من بعدهم.
وكذلك وإياك، ونحن على سبيل المثال دائما نتحدث عن مسألة الشرب قائما، وما أن المسألة فيها خلاف معروف بين العلماء قديما وحديثا، فنحن نتبنى تحريم الشرب قائما إلا لعذر، فنسأل عن الأكل قائما ما حكمه، فنذكر بهذه المناسبة أن هذا السؤال وجه إلى راوي حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ألا وهو أنس بن مالك، قيل له فالأكل قال شر، فنحن نقول بقوله، لكن ما نستطيع أن نلزم الناس أن يأخذوا بهذا القول لأن هناك العلماء مختلفون في مثل هذا. نعم.
كيف يستطيع الطالب العلم في هذا الزمن تمييز بين أقوال الصحابة، يعني بين الأثر الصحيح والضعيف، يعني الكتب التي تنصحوننا بها؟
أما يميز الحديث،
لا لأن في الحديث هناك كتب يعني تميز صحيح من ضعيف، لكن الآثار يعني أقوال الصحابة
نفس الجواب، أليس هناك أحاديث ليس لها أسانيد؟ أليس هناك أحاديث ليس لها أسانيد؟ ماذا يفعل فيها؟ لا يعلم. كذلك هناك آثار ليس لها أسانيد، فلا يستطيع أن يقول في الصحيح والضعيف، لكن هناك آثار لها أسانيد فيعالجها كما يعالج الأحاديث.
لأنه عدد كثير من المؤلفين يعني لا يعتنون ب
هذا بحث ثاني
بالأثر كما يعتنون بالأحاديث،
هذا شيء ثاني. أنا أجبت عن سؤالي.
ما الحكم الشرعي لمسألة حدثت في هذا العصر وهي التعامل بالكرت التجاري الفيزا وماستر كارد وغيرها؟
أي عفوا، التعامل بإيش؟
بالكرت التجاري.
كرت التجاري
بالفيزا، فيزا كارد وماستر كارد. اسمعني، بالشراء أو سحب النقود من البنوك التي تتعامل مع هذه البطاقات.
هل هذه البطاقات يمكن فصلها عن البنوك؟ أنا لست تاجرا، لكن أتخيل أنه لا يمكن، لكن علمك ما هو؟
فصل البطاقة عن البنوك؟
يعني هل يمكن إصدار بطاقة دون أن تكون هذه بطاقة مربوطة ببنك من البنوك؟
لا ما يمكن.
ما يمكن. طيب الجواب، ما حكم التعامل مع البنوك؟
ما يسمى بالبنوك الإسلامية احنا.
أنا لا أعتقد أن هناك بنوك إسلامية تتعامل على الأحكام الشرعية، وكل البنوك ربما يكون في تفاوت، يمكن في فرق بين بنك مثلا بريطاني وبين بنك بلجيكي، يكون في فرق في الإغراق في الضلال في الربا وبين القلة في ذلك، لكن لا يوجد هناك في اعتقادي بنك إسلامي قائم على الإسلام المصفى من الكتاب والسنة ما أخذ منهما وليس من آراء المتأخرين، لا أعتقد لمثل هذا البنك وجود. وعلى هذا أتصور أن الجواب لا يوجد،
لأنه ليس هناك بنوك إسلامية. لكن لو وجدت بنوك إسلامية وكانت هذا هو من أصل التعامل، نتكلم عن أصل التعامل،
إنما يوجد نبحث في التفاصيل كما هو طريق السلف الصالح.
شيخنا، هناك نوع من البيوع نريد أن نعرف حكم الشرع فيه، صورته أن يجتمع الذين يريدون شراء المبيع في قاعة، ثم كل واحد منهم يكتب اسمه ويكتب السعر الذي يقترحه، مثلا إذا أراد شراء سيارة يكتب 8000 أو 9000 أو 10000، ثم تجمع الأوراق ثم تكشف، فالذي أعطى أكبر سعر هو الذي تباع له سيارة مثلا أو المبيع.
نعم.
فهل هذا النوع من البيوع جائز أم لا؟
إذا كانت الصورة التي أنت تتكلم عنها هي صورة حقيقية واقعية وليس هناك شيء من التلاعب أو الاتفاق بين الأطراف الذين نزلوا للشراء بسعر يعني يراد الوصول إلى شراء الحاجة المبيوعة بأقل الثمن، إذا لم يكن هناك شيء من ذلك فهو جائز، لأنه من باب بيع المزايدة، بل هذا أصفى من بيع المزايدة العالمية. لكن نحن ندري أنه أحيانا الذين يجتمعون يتمالؤون ويتفقون بعضهم مع بعض ويتظاهرون بأن واحد يدفع مثلا 5، الثاني يدفع 6 إلى آخره حتى وصلوا 100 وبسوى 200-300، فيضطر أن يبيعوا بالسعر الأعلى، وهو الحقيقة سعر متفق عليه بين الجماعة الذين نزلوا للشراء. فتشاهد إذا كان ليس هناك تدليس
اعتاد الناس يا الزمان على أمر لا ندري ما حكمه في الإسلام، ألا وهو أنه عند دخول أي مناقصة من المناقصات يشترط رسم معين للدخول في هذه المناقصة، وعندما ترسي هذه المناقصة على أحد المتنافسين لا ترد إليهم تلك الأموال التي دفعوها سلفا.
هذه تعتبر في ظني كالضرائب، والضرائب عندي تنقسم إلى قسمين، غالبها هي مكوف وبعضها قد تكون من قبيل الأجور. فأنا لا أدري أن هذا الرسم الذي يفرض على أولئك الناس لماذا يفرض، فإن كان عندكم علم وجواب عن هذا السؤال لماذا ممكن أن ننظر فيه.
مربح مضمون شيخ.
نعم
مربح مضمون، يعني لو نزلت مناقصة واشترك فيها 1000 شركة والرسم 50 دينار هذه 50000 مضمون، هذا مربح مضمون، كل شركة يعني في المنافسة مربحة هذا شيء،
يعني هي ربح بدون تعب.
نعم
للحكومة
حتى الشركة ما تدفع شيء مقابل للتسجيل.
لو كان تعب فهناك تعب جزئي شيخنا كثمن الورق والطباعة. نعم. والموظفين اللي بيقوموا على الإعلانات ونحو ذلك.
خلينا نعالج الموضوع بطريقة أخرى، أتخيل، ولست بتاجر ولا خبير بهذه القضايا، لكن أتخيل لو فتح باب الإشباك بدون هذا الرسم، ما بترتب مفسدة ثم
على شركة
النجوات
المقصة؟
تكفر عدد الشركات؟
ما في أي
نعم؟ مستفيدة شيخ يعني. تستفيد بعض الشركات ما تقدم لأجل المناقصة هذه لأجل الرسوم، فتقول يعني لو اشتركت في كل مناقصة المبلغ 30 أو 50 دينار يمكن ما يعني ترسو عليه مناقصة، فما يشتركون أصلا، فقد يكون يعني سعرها مشجع منافس
يعني لا أكل سواء يمكن هي تكون بقى مثل ما قلنا آنفا بالنسبة لبيع التقسيط، يعني ببيع بيع التقسيط زيادة عن بيع النقد، هذا زباينه أقل من زباينه ببيع سعر النقد أيضا بنفس التقسيط، يعني ما يأخذ زي مقابل التقسيط يكون زباينه أكثر. كذلك الصورة هي إذا ما أخذوا الرسم هذا يكونوا أكثر، والله إذا كان أمر كذلك يكون يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل.
أشبه بنصيب شيخ. نعم؟ أشبه بنصيب. السلام عليكم. السلام. وبركاته. ما أهل الله والسلام محله. أهلا. على شيخنا قبل ما يتكلم من
عز أصدقاء أخونا أبو ماهر الله يرحمه. من
إيه؟ من عز أصدقاء أخونا أبو ماهر.
رحمه الله.
حضرتك أنا وإياه مرتين.
أهلا وسهلا.
كنا نأتيك بعد الفجر الثاني. عندك توقيع.
رحمه الله.
سؤال ثلاثة يا الأخ علي على الهاتف، لكن بعض التوضيح لأن الإجابة ينتظرها على الكثير من الموظفين من الشركة التي أعمل بها.
أقول شيخ من قبل أيام سألتك عن الشركة التي تعطي
نظام الادخار.
نظام الادخار صباحا.
شيخ عندنا السؤال
أذكره الآن.
سؤال.
لأن أناس هناك ينتظرون جوابكم شيخ.
أعتقد أن السؤال يعني مهم جدا.
تفضل.
على الكثير من الموظفين والإخوة السامعين. وهذا النظام اتعامل به على الكثير من الشركات وخاصة في دول الخليج حتى في هذا البلد. أعمل بالشركة شركة نفط.
نفط؟
نعم. الشركة لكي لها عدة مميزات أو عدة أنظمة. تؤمن للموظف العلاج المجاني، تؤمن للموظف سكن مؤثر إلى آخر هذه الامتيازات. فرأت الشركة أن تضع نظام ادخار واستثمار سمته بهذا الاسم لموظفيها. النظام يشتمل من اسمه على نظامين، نظام استثماري قائم على أنظمة ربوية ذات صلة مباشرة بالبنوك، وهذا ليس محل من الاستفتاء.
جميل.
فواضحات واضح الحكم.
جميل.
أما النظام الثاني فهو نظام ادخار وتوفير مبني على رغبة الموظف، إن أراد أن يشترك أو لا يشترك فله الخيار.
جميل.
وهو يكون على قطاع نسبة من راتبه الشهري من 1 إلى 10%.
من
1 إلى 10% من راتبه.
نعم.
تفتحه الشركة ويبقى في رأس مال الشركة، يعني لا تعطيه إياه لمن يريد أن يشترك، لمن يرغب، وتدخره للموظف، فكل موظف له حساب في المحاسبة والمحاسبة بكم كل شهر صار له من التوفير. وهنا توجد صورتان للانتفاع بهذه المبالغ.
عفوا انتهينا من الصورة هذه اللي قبل الثانية.
نحن بالصورة الثانية اللي هي صورة الادخار. الآن الصورة الأولى اللي هي الاستثمار المتصلة بالبنوك ليست محل للاستفتاء. فهي واضحة الحكم. السؤال عن الصورة الثانية وهي نظام الادخار الذي يقطع من راتب الموظف 10%.
هل هو من 1 إلى 10؟
نعم. من لنقطع 10%.
نعم.
لنقطع 10%. وتجمع له. الآن للانتفاع ينتفع الموظف بهذه الفلوس المدخرة. لا يسمح لأي موظف مشترك بالانتفاع من ادخاره إلا عند انتهاء خدمته، سواء بالاستقالة أو الإقالة. هذه الصورة. والصورة الثانية يسمح له بسحب ادخاره قسم من ادخاره 50% فقط في أي وقت يشاء، وهو على رأس عمله دون استقالة أو إقالة. وهنا تنبيه متعلق بهذا الادخار، وهو أن الموظف سواء سحب من ادخاره أثناء وجودها رأس عملي أو استقال أو أقيم، تعطيه الشركة سمتها مكافأة زيادة على مقدار ادخاره. لنفرض شخص وهذه المكافأة ليست مرتبطة بسنوات اشتراكه في النظام، لأنه قد يكون له خبرة بشركة 10 سنوات ولكن اشترك بعد 5 سنوات من توظيفه.
ليست
مرتبطة بعدد سنوات اشتراكه في النظام نظام الادخار، بل هي مرتبطة بعدد سنوات خبرته في الشركة. لنفرض طبعا هذه المكافأة متدرجة، سنة واحدة خبرة في الشركة يأخذ ادخاره زائد 5%، تعطيه الشركة مكافأة منها. 5 سنوات مثلا، بعد 5 سنوات خبرة في الشركة يأخذ مقدار ما ادخره بالإضافة إلى 50% من مقدار ادخاره. بعد 14 عاما من خبرته في الشركة، فاستقال أو أطيل، يأخذ 100% نسبة لادخاره. فلنفرض أن شخص توظف في هذا العام واشترك منذ بداية توظيفه، فبعد 14 عاما وفر 100,000 يأخذ 100,000 أخرى. وشخص آخر توظف معه في نفس الوين ولكن اشترك في آخر سنة في السنة 14 ووفر 1,000 يأخذ 1,000، الاثنان يأخذان نفس النسبة 100%. لذلك هي ليست مرتبطة بسنوات الاشتراك في النظام، بل هي مرتبطة بسنوات خبرته في الشركة. نعم. كذلك مضى عليه سنة، هذا كله. الآن السؤال، ما حكم الاشتراك في هذا النظام؟ والسؤال الثاني، ما حكم
قبل السؤال الثاني نحن نبقى بالأول. طيب هذا الذي يعطى لهذا الموظف ليس له علاقة بما ادخر له من مال أشغلته الشركة واستفادت منه؟
النظام موضوع بنسب محددة على حسب سنوات خبرته.
لا أنا ما أرجو أن لا تعيد علي.
نعم.
لكن أرجو أن يكون الجواب واضحا.
نعم.
بعد فهم السؤال. هذا الرجل الذي مضى عليه 20 سنة موظفا وادخر له من 1 إلى 10% كما قلت، فالذي ادخر له 1 سيكافأ بأقل من ذاك الذي ادخر له بالـ110.
طيب
هذه المكافأة من أين تأخذها الشركة؟
من رأس مالها.
من رأس مالها؟
نعم.
طيب ماذا فعلت الشركة بهذه المدخرات من زيد وبكر وعمر؟ وضعتها في صندوق أماني ولا شغلتها وتاجرت بها بطريقة أو أخرى؟ طبعا لم يوضع هذا المال في صندوق أماني.
على ما أعتقد لا يوضع في صندوق أماني.
هذا مفروض،
لأن الشركة مقرها في اليابان.
إذن الموظفين دول، هل المدخرات هذه على نسبة كثرة الموظفين وقلتهم، راح يكون عند الشركة مجموعة من المال كبيرة جدا أو كبيرة ليست كبيرة جدا، وهذا المال فيما يخطر في البال هي ستضمه إلى رأس مالها، ونحن نعلم كما قلنا آنفا بالنسبة للورقة التي سأل عنها أخونا آنفا أن هذه الورقة لا علاقة بالبنوك، فإذا كان هناك بنك إسلامي اسم على مسمى فينظر بقى هل هناك شيء ما يخالف الشرع أو لا. الآن الشركات بعامة أعتقد أنها لا يمكن أن تعمل عملا تجاريا إلا وهي مرتبطة ببنك أو ببنوك عالمية، ولا تفرق بطبيعة الحال بين بنك إسلامي أو بنك بريطاني من حيث التعامل يعني.
هذا إن كان الإسلامي إسلامي.
نعم.
هذا حتى إن كان الإسلامي إسلامي.
هذا مفروض منه.
نعم.
فالمقصود أيضا أنا بقول إنه هذا المال الذي يدخل أولا في عام على أكل الربا، ونذكر لهذه المناسبة بقوله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله. نحن الآن نريد أن نقول أن هؤلاء الموظفين يأكلون غيرهم الربا، لكن أنا في نهاية المطاف أخشى أنهم هم أنفسهم يأكلون الربا. فمبدئيا واضح جدا في ذهني أنهم يأكلون الربا كالشركة، لأن الشركة حينما تضع المال في البنك فهي وأمثالها من الشركات على أكتافها قامت البنوك، فلو سحبوا رؤوس أموالهم أفلست البنوك، صح؟ طيب، إذن الشركة والمتعاونون بها هم يؤكلون الربا. الآن نعود ترى هؤلاء الموظفون المدخرون في الشركة لما يقتطع باختيارهم من راتبهم، ألا يأكلون الربا؟ هنا سؤال.
ما
يختلف
من شخص
لآخر
طبعا كذا.
لا، نحن نقول كما قلت مشتركون واحد في المئة واحد اثنين هيك إلى عشرة. نحن نتكلم عن هؤلاء.
طيب قد يكون هدف الموظف أن يوفر، يعني حين يطرد الشركة بعد كذا سنة يجد مبلغا موفرا له فيساعده، يعني هدف الموظف هو أن يجد مبلغا مدخرا له في نهاية خدمته، فتأتي الشركة وتقول هذه نسبة زيادة لك. هذا مجرد توضيح يعني.
ما سبق هذا التوضيح؟ أظن أنه سبق عن التوضيح، لكن خلينا نزداد توضيحا أو إيضاحا. نفترض أن الذي توظف 20 سنة كان مجموم الدخر له 10,000، هذه 10,000 إن كان يأخذها بعينها فالأمر في المخالفة أنه ساعد الشركة على أن تتعامل بال10,000 خاصة فيه. هنا ورد ما قلت وارفا، لكن السؤال اللي أنا إلى الآن ما أخذته واضحا، قد يكون غير واضح أو واضح بس ما فهمته، هل هو يأخذ ال10,000 فقط أم يأخذ زيادة عليها؟
يأخذ 10,000 وزيادة عليه.
هذا سؤالي أنا.
زيادة حسب تمام خبرتي. نعم.
هذه الزيادة أليس من باب هو يأكل الربا؟ من أين جاءت الزيادة؟
كهرباء. الشركة تسميها مكافأة منها له.
شفنا سؤال يسمونه الربا بيعا، وحل الله البيع وحرم الربا، ما بيهمنا شو يسموهن. نحن الآن ندع هذه الناحية جانبا، لأن الحقيقة اليوم العالم الإسلامي مغزو بمعاملات تريدنا من بلاد الكفر. هذه المعاملات تأتينا من بلاد الكفر الذين وصفهم الله عز وجل بصفتين اثنتين متباينتين لكنهما
يوم عرفة وعشرة. يستجب حديث مسلم ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فقه هذه اللفظة
يعني كما جاء بيانه في الحديث الأخرى يصوم الخميس.
قال هنا يعني صار الاستثناء مثلا ما لا قيمة له. قال يعني أنه يتكلم عن صوم الجمعة لوحدها من بين الأيام.
إيه. فإذا صام الخميس قبل الجمعة أليس يشمل هذا النص؟
عندما لا ما يشمله.
ليه؟
لأنه الحديث يتكلم عن صوم يوم واحد، يعني أن تصوم الجمعة لوحدها.
طيب، فإذا صام الخميس ما صام يوم الجمعة وحده.
أي نعم.
ليش عم تقول أنت عنهم ما يشمله هذا الكلام؟
لا لأنه شيخنا يعني الظاهر أنه المنع من صوم الجمعة تخصيص صوم الجمعة لوحدها إلا لعادة.
طيب ما هي العادة؟
مثلا وافق صوما له عرف.
ما هي العادة كما يقولون بالسنة يعني هي العادة؟ لا ولا يصوم يوما يفطر يوما
مثل هيك يعني مواظب
ممكن هذا.
نعم
لكن هم لا يريدون هذا، هم يريدون انه له بالعادة يصوم يوم عرفة، لكن هذا ما يتبادر بالذهن المقصود هي هذه العادة.
نعم.
انما هي العادة المتكررة والمتتابعة التي يتبادر الى الذهن انها هي العادة. اما والله بالسنة بيصوم عاشوراء، بالسنة بيصوم عرفة، فصادف يوم عرفة يوم الجمعة، لا يشمل هذا التعبير العربي أبدا. هذا الذي يبدو لنا. والله
الله يجزيكم خير ان شاء الله.
طيب
مع انكم ايضا تستدلون بهذه اللفظه الا صوم يصوم احدكم هذا في رمضان، لا تتقدموا في يوم رمضان يوم او يومين الا صوم يصوم احدكم.
ايه
فهذيك العاده مستمره ليست
كامله فعلا. خلاص انتهي.
ايه
يعطيك العافيه.
باطل
باطل لا يعني تحريم، إنما يعني عدم وجوده، عدم استعماله ونحو ذلك. أما كلمة تحريم على كل حال، لكن قوله كل ما يلهو صحيح إلا فإنهن من الحق. فهو مثلا يريد أن يقال لكن قوله كل ما يلهو صحيح إلا كلمة باطل، هكذا يعني يرى.
إذا ما تفتتش هو يعني هو حاب يعني إنه يعني تراجعها وتتأكد إنه إذا صحيحة حتى يبني عليها قاعدته.
ما هي صحيحة. أنت ما دام شفت بالمجلد الأول.
الموجود بالمجلد الأول شفنا هي قوية بالشواهد. فالشواهد كلها ما في باطل. سهو له.
هنا لغو.
لغو.
هنا لغو. حديث لغو.
طيب إذا كان هيك
أمين.
يعني في ظني هذا السند اللي موجود لغو الباطل حديث بالسند الذي فيه ضعف من قبل عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث عن سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله شاهرا يديه يدعو على منبر ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا. وقال أبو سعيد بإتباعه الدبابة من يده يقوسها يقوتها. المهم أنه أنا الآن بين يدي تعليق شعيب على الإحسان وتعليق الداراني على الموارد، أعرفكم أبوت من المجلدات. الداراني بيقول إسناده حسن، شعيب بيقول حديث صحيح لشواهده، وهذه الشواهد ذكرها الداراني في تخريجه لهذا الحديث في مسند أبي يعلى. المهم شوف بقى سطحية التفكير أو سطحية العلم، مع أن هذا الرجل اللي من أجل ما فيه من الكلام على الأقل ما قال شعيب إسناده حسن كما قال الداراني إسناده حسن، ما قال الداراني إسناده صحيح. ليه؟ لأنه في هذا الرجل متكلم فيه وهو مدني، والإمام مالك اللي هو أعرف الناس بأحوال الرواة المدنيين على الأقل يقول ليس بثقة. فالداراني تجاهل هذه الكلمة. لماذا؟ لأنه ذكره بالحبان في الثقة، ولأنه وثق ابن معين، لكن ابن معين يوجد عنه روايتان، مرة قال ثقة مرة قال لا يحتج به. ثم بقية المتكلمين في الرجل مجمعون على تضعيفه. كل هذه الحقائق صاحبنا الداراني تجاهلها. وشو قال؟ اسناده حسن. ثم فوق ذلك بدأ يسوق له شواهد، وهذه الشواهد هي اللي قائمة في ذهن شعيب، حتى قال حديث صحيح لشواهده وما ذكر ولا شاهدا. الشاهد في هذه الشواهد أنها أولا شواهد قاصرة، وثانيا يبقى في هذا الحديث أمر منكر جدا، حيث قال ما رأيت رسول الله شاهرا يديه يدعو على منبر ولا غيره. هذا معناه إيه؟ أنكر كل الأحاديث الواردة في رفع اليدين. وأنا في ذهني أن هذا الحافظ ابن ناصر الدين ألف رسالة جمع فيها الأحاديث التي فيها رفع اليدين، من هذه ذكرت أنت إن الله يحب إلى آخره. نسخة جيدة بخطه كتبها سنة 1718 الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، ذكر فيها جمع فيها الأحاديث التي فيها رفع اليدين وهي كثيرة. الشاهد هنا يقول ما رأيت رسول الله شاهرا يديه يدعو على منبر ولا غيره. لو قال على منبر كانت مهضومة شوية، مع ذلك هو خطأ لأنه حديث أنس صريح بأنه رفع، لكن ولا في غيره ولا في أحاديث كثيرة. إذن هذا الحديث يمكن أن يقال فيه حديث منكر. ليه؟ لأن الراوي هذا عبد الرحمن بن معاوية فيه ما ذكرنا، ثم إنه أنكر أشياء يمكن أن يقال على الأقل إنها روايات مستفيضة، إن لم نقل إنها متواترة، وهي أن الرسول كان يرفع يديه في الدعاء. بعدين يقول ولكن رأيته يقول هكذا، يشير بإصبع السبابة يقوسها. هون بقى السطحية، تمام السطحية في التفكير وفي الاستشهاد، يقوسها نفس الراوي هذا ثلاث روايات عنه، مرة يقوسها مرة يحركها، بدل يقوسها مرة لا هي ولا هي. مثل هذا الرجل أولا يحسن حديثه، وبعدين يقال لحديثه شواهد، والشواهد تقوم على رد هذا الحديث. فأنا كان قصدي مرجع من مراجعي التي خرج فيها أكثر من حديث في رفع اليدين لأحيل عليها، وإلا فأنا كافيني هلا في نفس شو اسمه الإحسان فيه الحديث هذا اللي سألناه لك ساعة، أنه حديث يقول أنه رأى رسول الله عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء يدعو راكعا كفيه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. هذا بنفس إيش؟ الإحسان. بنفس الإحسان في هذا الحديث الضعيف اللي يقول ما رأى. هنا بقى يقال من باب الدقة في النقل، طيب ممكن أن يقال أن هذا الصحابي ما رأى الرسول، لكن نقول نضطر نكون المثبت مقدم على النافي حينما يكون الرواة عن هذا الصحابي ليس فيهم مغمز، وإلا لأنه نحن بين نحط المغمز في الصحابي، وهذا ليس مغمزا قويا لأنه من حفظ على الحجة، لكن على كل حال يقال ما حفظ هذا الصحابي. شو ما حفظ؟ مش قضية وقعت في حياة الرسول مرة، إنما مرات ومرات، في شيء من الغمز في هذا الصحابي. فإذا دار الأمر بين أن نغمز في حفظ الصحابي أو أن نغمز في من دونه من الرواة، لا شك انه اي عاقل يحكم لا المغمس من دونه اولى من المغمس للصحابي نفسه، لكن اذا لم نجد مغمزا في احد الرواة كان يكون كلهم ثقات حفاظ ونقول والله وما اوتيت من علم الاخرين. لكن هون في عنا هذا الرجل الذي قال فيه امام دار الهجرة ليس بثقة، نجي بنقول هذا اسناد حسن ومنقول صحيح لغيره، وين صحيح لغيره وهو منقول باحاديث صحيحه. هذه الاحاديث صحيحه انا احببت ان احيل اليها، وانني فيني مبدئيا ان احيل الى ما رواه ابن حبان نفسه في الصحيح، هذا كان قصدي يعني.
يكون كمان قدح لنا على الشواهد الاثر انه ما كان يرفع يديه في الدعاء يوم المنبر وانما كان يشير باصبعه.
اي شو؟
اللي عندي من خزيمه.
فاهم.
يمكن كمان قدح في ذهنه انه هذا شاهد.
ما هو جايبه.
جايبه.
ولا. جايبه. اي هون. كما يشهد له حديث عمارة بن رويبة عند أحمد ومسلم في الجمعة باب تقييم في الصلاة والخطبة وإلى آخره. سبحان الله.
أجد الناس قد ركع ويركع معهم ثم يدرج راكعا حتى يدخل في الصف لم يعيدها، يعني السياق لم يعني كأنه مش متراكب يعني
يعني الملاحظة كده
انه ملاحظتي انه تكون لم مصحفة والنصاب ثم يعيدها
ثم يعيدها
يعني يعيد الركعة ايه معنى شخنا لو كانت لم مش بتلزم الياء لم يعيدها اي هو حاطة يعيدها
فإن هو حاطة يعيدها يجوز تكون خطأ مطعي وخطأ نسخي او الى اخره،
يعني هيك سياق يعني
وين مكتوب العبارة هي أخي قطع مطرعي هذا
يعتد سنة الله يجزيك التعليق إن شاء الله
يعتد لي أرجينا أنه بعدين أنت يا عماد نزيد من عندك كلمة لم منين هي جبتها؟ شوفها هي صواب العبارة
ثم يعتد تمام هي تمام
والمساء من بعد العصر
اي نعم
فهو مشكل عليه كانه بيقول انه في روايه يتذكرها هو يعني حديث سيد الاستغفار كانه قال في لفظه من الليل فاذا في لفظه من الليل كيف نجمع بين هاي
وين صار
هو عنده يعتبر من الليل عند الغروب
يعني
يعد انه مثلا من غير اذكار
المساء؟ هذا نص خاص في سيد الاستغفار وين تعرض؟ جمال الله
يؤلف كتبا للاطفال ان يجعل فيها صورا من ذوات الارواح؟
لا
شيخنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لدفع الحسد والعين هل لها اصل؟ إذا قاتل تارك الصلاة في سبيل الله حتى قتل هل يكون شهيدا؟
الله أعلم وكيف يجتمعان؟ كيف يدخل في عقل مسلم رجل تارك الصلاة ويجاهد في سبيل الله لله كيف هذا؟ هذه من الأشياء الخيالية.
شيخنا إذا صام تارك الصلاة رمضان هل يؤجر على صيامه أم لا؟
صام ايش؟
صام رمضان
مين؟
تارك الصلاة
الله أعلم الحديث يقول فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله
يعني أفهم من ذلك تسقط الفريضة ولا يؤجر؟
الله أعلم أقول.
شيخنا، ما هي عورة البنت منذ الولادة حتى تصبح وشتها؟
العورة هي عورة المرأة الكبيرة، لكن إذا كان لا تشتها فليس هناك عورة مسمى.
قال السابق أنا ينطبق قول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟
لا، هذا ينطبق لولا مثل ذلك الحديث. لابد هذه الآية أن تقيد بالقيود التي جاءت في السنة. مثلا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هل في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما كليهما؟ هذا كله يرد. فيأتي التفصيل أنه الكافر يرى الأجر في الدنيا وليس في الآخرة. لولا الحديث ما فهمنا هذا الفهم.
أخيه والله لتأكلنه في نيته أن يأكل أكلا تاما، فلو أكل المحلوف عليه لقمة واحدة هل يحنث الحالف أم لا؟ نعم شيخنا،
يحنث إذا كان ناوي ذلك، فلازم يقول له أنت ما يحنث، يصرح له أنه ما بيكون فيه تأكل لقمة، إنما تأكل كفاية تأكل. فإذا لم يفعل معنى ذلك أنه حنث.
شيخنا، ما هي الأحوال التي يجب على الزوجة فيها أن تنفق على زوجها وأولادها؟
إذا كان فقيرا وكان غنيا.
هل تجب نفقة القريب لقريبه؟
لابد إذا كان فقيرا.
ما هو التفصيل بالنسبة لأخذ العوض على المسابقات؟ متى يجوز ومتى لا يجوز؟ وما هي شروطه؟
المسابقات لماذا؟
يعني أريد شيخنا شيء من التفصيل، لأنه
حول التفصيل. أقول لك مسابقات لماذا؟
مثلا في الخيل أو في السيارات أو في الأرجل هكذا بشكل عام.
ما يكون في مقامرة، اللي بيسبق يربح، اللي يسبق يخسر، وإنما يكون هناك رجل ممول ويغطي للسابقين.
ولو من أحد الطرفين فقط كان العوض؟
وكيف يكون من أحد الطرفين؟
يعني أنا أسابق فلان، إن سبقني أعطيه وإن لم يسبقني لا يعطيني ولا أعطيه. متى وقت القيلولة؟
وبين الظهر وبعيده،
يعني منتصف النهار كان كذا أو كان كذا
الحرارة يعني.
شيخنا، لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهل عليها كفارة يمين؟
لا.
هل يجب الانتصاب؟
عفوا، عفوا لا يجب عليها.
لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهل عليها كفارة يمين؟
كفارة يمين نعم عليها.
نعم. هل يجب الانصات لقراءة القارئ للقرآن في المسجل؟
إذا كان مفروضا عليه لا، أما إذا كان هو فبلا. ما مالك يا ريت شفنا؟
هو ملك اسمه عزرائيل ملك الموت. عزرائيل احنا قلنا لهم ملك الموت، ولكن قالوا ما الدليل؟ قلنا لهم في سورة السجدة آية 11 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ففي بالحديث شيخنا بتفسيره نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن، فقال ملك الموت يا محمد طب نفسا وقرة عين، فإني بكل مؤمن رفيق، وأعلم إن في كل يوم بيت في كل أرض في بيت مدر ولا شعر في البر ولا البحر إلا وأنا أنصفهم في كل يوم. هل هذا حديث صحيح شيخنا؟ جزاك الله خير وبارك الله فيك. السلام عليكم.
قلت لي كم تبقى هنا؟ بعض الناس أسوأ بكلهم.
تعلم يا شيخ انه عندنا في العراق يعني عدد ليس قليل من ممن يحملون افكار التشيع والعلمانيه والتصوف، واعداد كثيره جدا من الفتيات هداهن الله سبحانه وتعالى على ايدي اخوانهن غالبا يعني، واصبحن سنيات، وكثيرا منهن الان يعضلن عن الزواج من قبل الاولياء، وهذا العضل احيانا يعني يفرج الله سبحانه وتعالى عنه بان يتنازل الولي بعد طول صبر وعناء من البنت، لكن هناك اعداد اخرى لازلنا على هذا الحال، بل هناك بعض الأسماء حتى لا زالت يعني معروفة عند كثير من المشايخ هناك في العراق.
أسماء إيش؟
أسماء فتيات.
أيوة معضلات.
معضلات لا يفتى لهن بالتجاوز عن ولاية الولي، علما أن القانون طبعا هناك لا يقر بولاية الولي في النكاح. آه. فبالنسبة للمفاسد المترتبة عند رفع الولاية عن هذا الولي، دائما هي بعيدة عن الوجهة الإسلامية، يعني ما يتهم بها المسلمون، إنما تقع على الفتاة زوجها في هذا الاتجاه فقط، ويمكن بالحيطة والحذر والكذا تجاوز كثير من المفاسد، فما قولكم يا شيخ في هذا؟
ما والله لي سؤال، ما قولي في ماذا بالذات؟
في تجاوز نعم في تجاوز ولاية الولي الذي يعضل ابنته عن الزواج إلا من الشيعي أو الصوفي أو البعثي وتحويلها لأخيها الولاية يعني.
الذي فهمته منك أن هناك فتيات أصلهن شيعيات ثم تسننن ويأتيهن راغبون في الزواج بهن، فيرفض ذلك أولياؤهن من الآباء. فالسؤال، هل يجوز تزويجهن للخاطبين لهن ولو لم يأذن بذلك آباؤهن؟ هذا هو السؤال. طيب، فنحن نقول إذا سار الخاطبون على الخطة التالية فالأمر جائز. أولا كما هو السبيل المتبع أن يخطبوهن من آبائهن، وفهمنا أنهم يرفضون هذه الخطوة الأولى، تجاوزوها. تأتي الخطوة الثانية أن يتوسلوا بمن يظنون في أقربائهن من السماحة والسهولة أن يتوسطوا لدى ولي الأمر بأن يقبل الزواج، فإذا أيضا سدت هذه السبيل أمام الخاطبين فليطلب شخص آخر من أقربائهن ولو من بعيد يقبل أن يتولى ولايتها عن أبيها رغم أنفه هو
من الأعمام والأخوال.
هذه الخطوة الثانية نحن جاوزناها. نعم. لابد أنك لاحظتها.
نعم بارك الله. طيب.
فإذا وجد هذا الوسيط الثالث فيتولى العقد ويكون مشروعا بإذنه تعالى بعد هذا التسلسل النظري والعلمي والمنطقي.
نعم.
فإذا ضاقت السبل كلها حينئذ يقبل العقد القانوني، حينما تخرج الوسائل الشرعية بهذا التسلسل من يد الخاطبين. واضح؟
يعني بعد كل هذه المراحل نستيأسوا يقبل العقد القانوني.
نعم.
جزاك الله كل الخير.
وإياك. وين شاميمة؟ وين شيخنا؟ شيخنا أنت الدور لغيرك الله. أنت موجود كل يوم.
طيب. نعم. طيب يا شيخ، في موضوع آخر الشيخ تعلم انه الشباب الان يعني محاربين في سياسات كثيرة في العالم الاسلامي بالذات.
يا الله الله
أعانهم الله وأعاننا.
آمين.
فهناك طريقة يلجأ لها البعض تخفف كثيرا وأحيانا تنقلب صورة الشاب من إنسان متعب اجتماعيا سياسيا أمنيا إسلاميا إلى أن يصل إلى مرحلة طيبة جدا اللي هي الحصول على جنسيات أخرى. هذه تحصل يا شيخ بنسبة قليلة جدا وغالبا ما تكون إلا بأن يغير اسمه، يعني غالبا الذي يحصل على جنسية أردنية أو سورية أو ما شاكل ذلك ما يكون له ذلك إلا بالحصول على هذه الجنسيات. فما هو الحكم في هذا بارك الله فيكم؟
والله هذا جواب معلوم أنه في الأصل لا يجوز، لكن إذا كان هذا الذي لا يجوزه محرما وليس هو بأشد تحريما من تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ومع ذلك هذه الأنواع المحرمة بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة فهي قد أبيحت باستثناء قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، وقوله إلا ما اضطررتم إليه هذه الضرورة لا يمكن ماذا أقول لا يمكن تجسيدها من إنسان غير مضطر إليها إلى الإنسان المضطر إليها، وإنما المكلف نفسه هو الذي يقدر الضرورة وليس الآخرون. وأظن هذا الكلام واضح.
نعم
إن شاء الله.
أكرمك الله.
وإذ الأمر كذلك فنحن نقول أن هذا المسلم المضطهد في بلده الإسلامي أصلا، وأعني وأقول
السلام عليكم ورحمة الله. كل المحلات مخلصة
ما في يعني؟
آه
المضطهد والمضطر في بلده إلى أن يغير اسمه ليحصل جنسية غير جنسية بلده، هو الذي يقدر الضرورة
ويتق الله.
ولكن كما أنت تشير العلماء حينما قالوا انطلاقا من آية السابقة إلا ما اضطررتم إليه قالوا، أو حين قالوا الضرورات تبيح المحظورات قيدوها بقيد ضروري جدا، هو من تمام المفهوم من الآية السابقة في الذكر الضرورة تقدر بقدرها. أنا أضرب مثلا مسلمان في ذلك البلد الظالم لسكانه، أحدهما كان موظفا مثلا ولو راتب، فقطع الراتب عنه واضطر إلى أن يعمل عملا ما وهو غير معتاد على العمل فيعتبر هذا ضرورة، وآخر ولم يصب يعني بأذى إلا هذا، وآخر سجن مرة بعد المرة والكرة بعد الكرة وربما أهين وضرب وجلد وإلى آخره. الأول يقول أنه مضطر والآخر يقول أنه مضطر، ليسوا سواء بطبيعة الحال. إذن أنا لا أستطيع أن أقول حتى لهذا الثاني إنه مضطر، لأني أذكر حادثتين في السيرة، حادثة بلال وحادثة عمار، عمار حسب ما يرى في التفسير طوعهم على أن يقول ما يريدون منه، أما بلال فهو يقول أحد أحد. وأنا ما أستطيع أن أقول عن عمار أنه كان غير مضطر، لأنه هو حسيب نفسه، وذو المثالين يوضحون لك ما أريد إن شاء الله.
أكرمك الله
ونراكم مرة أخرى إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله كل خير.